أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لفت نظر ودعوة إلى إخواننا المؤمنين، إلى الكرام من المستمعين، أن هذا البحث وهو بحث فلسفة علاقة الأفعال بأصحابها وكيف تجري إرادة الناس في أفعالهم، بحث لطيف شريف أخذ فيه الناس مآخذ، بل أزيد ولعن الله يزيد، وليس الأمر خاصا في مدارس المسلمين. إن كل عاقل يدرك من نفسه بالوجدان أن أشياء يصدرها قهرا وأن أشياء يصدرها اختيارا، ويفرق العاقلون في حركاتهم الصادرات منهم. ألا ترى حركة أنت تفعلها هكذا كالمرتعش، لكنك تقدر على إيقافها وتقدر على تحريكها. ومرة أخرى، المرض والحرارة في البدن تجعلك مضطربا بذات المستوى، تفرق أنت كعاقل أنك هنا تتمكن من إيقافها وهنا تجبر عليها. إذن بما تلمس أنت كعاقل في حركاتك الصادرات منك تميز بين فعليك المقدور عليه والمضطر إليه. فلا ينكر عاقل أن الكون مليء بالخفايا، ومنها ما هو واضح لديك، تفعل أفعالا بقدرتك واختيارك، وتفعل أفعالا مسلوب القدرة فيها بل ومسلوب الاختيار فيها. في ذات الأفعال كما ذكرنا، من مبدأك ومنتهاك كذلك. هذا الكم من الاضطراب الفكري غاص فيه العقلاء أي غوص، ونحن نقدر للعاقلين اختلافهم واضطرابهم في كيفية إيجاد تبرير وفلسفة في اختيارك. من أنكر الواحد سبحانه وتعالى احتار فيما يختار، هو من أين وإلى أين؟ وهذا السؤال بقدر الكون. والمتدينون بدين السماء أيضا اختلفت مدارسهم، والمسلمون أيضا كذلك. يعني حتى من آمن بالله خالقا وآمن بالموت حقيقة عقلائية أو حقيقة دينية معها أيضا احتاروا في كيفية فلسفة الأمور. ندرك القضاء والقدر بالوجدان، يعني بعبارة ندرك أن هناك مسيطرا عليك وأن هناك قاهرا لك، ندركه بالوجدان. نحن في مدرستنا الإسلامية نسميه بالقضاء والقدر، ودونه نسميه باللطف والسداد والرشاد، ودونه كما ذكرنا. ها، لفتة النظر كذلك، نقدر للناس اضطرابهم أو نعترف للناس باضطرابهم، لكن الدعوة السليمة والقويمة إلى حل مثل هذه الألغاز وإيجاد تساؤلات شافية وإيجاد إجابات شافيات لهذه التساؤلات هي بكل افتخار ترد إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أكرر، جميع الأسئلة التي تطرح على الإنسان من قبل نفسه أو من غيره حقه أن يجيب عنها، لأن لكل سؤال جواب، والإنسان خلاق في الأسئلة، وهيهات أن يكون خلاقا في الجواب، لأن الإجابة هي عبارة أخرى عن تبرير وفلسفة وفيزيائية وتأثير الكون فيما بينه. ومن أين تدرك ما تجهل؟ وما تجهل أكثر مما تعلم، فلا بد من الرجوع إلى علم آخر يفيدك ويغنيك ويوجد لك إجابات في مثلها. مش مسألة الميتافيزيقيا يلي هي خارجة عن المحسوس، وأنها يدخل فيها المنام والرؤية والإحساس والحب والكره، وجميع، حتى قال بعضهم، قال وجميع مجهولاتنا التي لا ننكر وجودها نسميها ميتافيزيقيا، يعني عالم ما وراء الطبيعة. أقول الأجدى من هذا والأجدر أن ترجع إلى المدرسة الأم، إلى المدرسة الكبرى، إلى المسمات بمذهب أهل البيت عليهم السلام، بعبارة إلى دين محمد صلى الله عليه وآله، وقرآن الله الصادح بالحق على لسان المعظم صلى الله عليه وآله اشتبه في تأويله من قبل المسلمين فتفرقت مدارسهم بين آيات يظهر منها الاختيار المحض، وبين آيات يظهر منها الجبر المحض، وبين آيات تجمع بين الأمرين، تجمع بين المدرستين. فالرجوع إلى قول الله عز وجل: اللهم بمدرسة أهل البيت وتأويلها للآيات تريح أيما راحة، فهي دعوة صادقة بافتخار لكل الذين اضطربوا في كيفية تفكيرهم بين أنفسهم وبين الله عز وجل بأن يرجعوا إلى هذه الإشارات وإلى هذه الإرشادات. أنقل لكم رواية بحكاية: إن أحدا من المتكلمين المفوهين كان يخطب الناس في مساجدهم ويلتم الناس حوله في حلق، واسمه الحكم، اسمه الحكم. وقيل للإمام عليه الصلاة والسلام، مرة الإمام جعفر الصادق إمامنا السادس عليه السلام، قيل له: إن فلانا يجلس في الناس ويفتيهم والناس يتحلقون حوله، وإن لديه لعلما، وإن لديه لعلما. إس القائل كيف وزن هذا العلم، ومن أين عرف أن المتكلم عالم؟ يمكن من إفحامه للسائلين، يمكن من إسكاته للأخصام، يمكن من إتيانه بجديد، إلى آخره، احتمالات توصيفه بالعلم زائدة أو كثيرة متعددة. إذن والناس يتحلقون حوله، فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: فليشرق فلان أو يغرب، والله لا يجد علما إلا عندنا آل البيت. والله لا يجد علما، مش لا يجد معلومات، لا يجد علما. يعني العلم هو عبارة عن الإحاطة بالشيء، فلسفة الشيء، المعرفة في أسبابه ونتائجه. إذن والله لا يجد علما إلا عندنا أهل البيت، أو إلا ها هنا، وأشار عليه السلام إلى صدره. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على كبر في ذات الإمام عليه السلام، وإلى عظمة في ذاته، لا إلى تكبر فيما ينسب إليه عليه السلام. هذا المعنى أشبه بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأشبه بقول أمير المؤمنين عليه السلام يتحدى عقلاء الكون بتحدي إيجابي، يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، ما الذي أزعجكم؟ ما الذي أربككم؟ ما طبكم؟ ارجعوا إلي، فعندي ما تشاءون، عندي ما تريدون. آخر شيء، لابد أن يوجد باب فيه كل جواب بين العبد وبين الله عز وجل. وهم عليهم الصلاة والسلام الذين أخرجوا الناس مما تقحموا فيه من مسائل الجبر والاختيار، ومن مسائل تعادلها في الثقل أو تعادلها في الحيرة. لأجل هذا كله كانت المدرسية الرائعة لدى الأئمة عليهم الصلاة والسلام في جبر الخواطر لدى المجبرين الذين يجدون من أنفسهم جبرا في أشياء، وجبر الخواطر في المعتزلية، يعني في الاختياريين الذين وجدوا من أنفسهم قبح العقاب مع العجز. فلا بد أن يكون الله عز وجل قد خيرك حتى يصح منه الإثابة والعقوبة، وإلا انتفى عدل الله. فمسح الإمام عليه السلام على خواطرهم، وأخذ بما يجدون من وجدانهم، ثم قال: والوجدانان صحيح. فالأمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. سأقرأ بعض ما ورد عنهم عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب ليكون إشارة والتفات، وفيه دغدغة للمشاعر، وفيه إغناء للعقول. يعني الوقوف على رواياتهم عليهم الصلاة والسلام بحق يؤنسك، يؤنسك مش بمعنى أنه والله يأخذ على مشاعرك، لا، يؤنسك لأنك تجد ما تجهل، والإنسان أكثر فرحا في أن يعرف مجهولا، مجهولا كان يواجهه. بعض ما ورد عنهم عليهم الصلاة والسلام في هذا: أه؟ روى شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه عن الإمام أبي الحسن الرضا، صفحة 104، عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام حوارا لطيفا يخطر في بال كل عاقل. هذا السؤال يجري عليك كما جرى على سواك، لكن لا تجد أنت كمسلم شيعي، لا تجد أنت في نفسك الحيرة منه، لأنك آنست به وألفته فصار مألوفا لديك، لا جبر ولا تفويض، ولكن بين أمر بين أمرين. لكن من يجهل مثل هذا الخالص والناتج، نعم يحتار. قال: روى شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: سألته فقلت له، وهذا شوف التعبير، سألته فقلت له، يعني فيها نمط من التعمد، يعني مرة بقول سأل الإمام فقال الإمام، سألته فقال، لا سألته فقلت له، يعني أنا منمط في نفسي، عندي نمط من الحيرة نمقته في ذهني فأردت أن أسائل الإمام فيه، أسائله يعني أكثر من شيء. قال: سألته فقلت له: الله فوض الأمر إلى العباد. شوف التعبير ما أجمله، إنه هذا ما تميل إليه النفوس، كأنهم يرون أنه إلى العدل أقرب، يعني أن نفرض أن الله هكذا، لو كنا محتارين وما كنا علويين صادقين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني لو ما كنا جعفريين، ما كنا محمديين على طريقة أهل البيت عليهم السلام، واحترنا بأننا مجبورون أو مخيرون، تعرف شو بنختار؟ أصلا نختار بالأول، لأجل رعاية ربنا عز وجل بدنا نختار إننا مختارون. عن جد رعاية الرب عز وجل تقتضي أنه عادل، وما رح نحط ربنا عز وجل في خانة الأب الظالم القاسي يلي بيحط المصاري بجيبة الولد والولد لا يعرف ثم يعاقبه على السرقة، لأنه الحركة من مين؟ من الله، واللي حطهم بالجيب مين؟ الله، واللي قدرك على هذا الفعل الله، وليس للعبد فيها سوى آلة، انت ولا شيء، انت جيبة والله عم بيحط فيك، جيد؟ وبيرجع الله عز وجل يحاسبك ويعاتبك ويعاقبك، وهذا أظلم الظالمين والعياذ بالله. فلا بد أن تميل أنت إلى الاختيار، تقول عدل الله يأبى أن يكون مسيرا لعباده. حكي مليح، حكي ناقص، لأنه بنفس الوقت يلي نحن راح نميل، مش نحن الابعاد عننا عن طريقة أهل البيت، لأنهم يريدون عدل الله فيقولون بالاختيار، جميل، بس هن في أنفسهم في وجدانهم المخيرون هؤلاء يعلمون بأن هناك أشياء لا سبيل لهم بها ولا قدرة لهم عليها، ابتداء مثل ما ذكرت لك إياها من الولادة إلى الوفاة. هم الذين قالوا بعدل الله وقالوا بالاختيار يدركون من أنفسهم أن أشياء ليست لهم، ولا طالما ندموا وبكوا على أنفسهم بأنهم لا قدرة لهم، لا حول لهم ولا طول، وادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. بس هلا يدفع عن أنفسهم الموت أبدا، فهم المخيرون، لكنهم بقرارة أنفسهم يعلمون بالجبر. فإذا اخترنا العدل لأجل الله عز وجل، عفوا، اخترنا الاختيار لأجل عدل الله عز وجل، ناقضنا وجداننا بأننا مجبورون. عشان هيك راح الشارع العام باتجاه القول بالجبر، وطريقتنا في التعابير يعني الناس العادية نصيب، قل ما أصابكم إلا ما كتب الله لك، لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، اترك الأمر على الله عز وجل، هذا قضاء وقدر. هالتعابير المدرسية عند أهل البيت عليهم السلام، والآن سنأتي على بعضها، بس الناس هكذا تستسلم، مش تسلم. مرة أن تسلم إلى الله تعالى لتجعل من نفسك راضيا بقسم الله وقدره، ومرة تستسلم بعد المعرفة، بس مش تستسلم لأجل الجهل، أنه أنت عندك كثير من التساؤل تجهل الجواب فيه فتستسلم، هذا مش إيمان. ولذا أدبنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله تعالى أن يجعلنا راضين، راضين بقسمه سبحانه وتعالى بدعاء كميل مثلا، واجعلني بقسمك راضيا قانعا، أقنع بما قدرت لي وأقنع بما قسمت لي. هذا بيكون اسمه شو؟ تسليم، مش استسلام. الاستسلام لطيف بس من بعد معرفة، استسلمت بفقرك لعظمته عز وجل. إذن واقعا مش سهل أن تختار أنك مختار ولا أنك مجبر عن جد. هذا السائل العاقل جاي عم يسأل الإمام عليه السلام، يقول الله عادل، تراه فوض إلى عباده يفعلون ما يشاءون. شو أجاب الإمام عليه السلام؟ وهذا اللطافي يعني في التعبير، قال الله فوض الأمر إلى العباد. فقال الإمام عليه السلام الله أعز من ذلك. تعرف شو يعني أعز من ذلك؟ مش إنه أشرف وأرقى، الله عزيز قوي قادر قاهر، كيف يفوض الأمر إلى مخلوق؟ كيف يفوض الأمر إلى مخلوق؟ هل احتاج إلى مخلوق حتى يفوض إليه الأمر في قبض الأرواح كعزرائيل؟ واحتاج إلى ميكائيل، واحتاج إلى إسرافيل، واحتاج إلى علي، واحتاج إلى محمد، واحتاج إلى نوح، ولم يحتاج إلى عباده سبحانه وتعالى، ما احتاج إلى خلقي لأنه العزيز. إذن هو صاحب العزة، العزة له سبحانه وتعالى، فالله أعز من أن يجعل عبده مفوضا إليه الأمر. هذا إفقار له سبحانه، إفقار. ومن ألطف التعابير الشارحة لهذا المعنى هو قول الإمام عليه السلام في رواية أخرى عن المعتزلة أنفسهم الذين قالوا بالتفويض، قال ويحهم أرادوا عدل الله فأعجزوه، يعني أرادوا أن يقولوا إن الله عادل فيثيب لاختيارك ويعاقب على اختيارك فأنت المختار. هذا حكي مليح بس مش كل الملاحة، هذا حكي ناقص. أرادوا عدل الله فأعجزوه، قالوا الله لا يتدخل في عباده، فوض إليهم لا يتمكن من، لا، قال الله أعز من ذلك، فالله أعز من ذلك. هذا نص الإمام عليه السلام. شو السائل بده يطلع عنده الخيار الآخر؟ الآخر يعني من أقصى اليمين، لا مش صحيح، طب أقصى اليسار. قال فأجبرهم على المعاصي، إذا ما فوض لهم أن يزني أو يتزوج، أن يسرق أو يأخذ بحلال، أن يهتك ويفتك أو يعدل، في طالحات وصالحات أجبرهم عليها، أو عفوا فوض إلى العباد، قال الله أعز من ذلك. فإذن شو بيكون؟ أجبرهم على ذلك، ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من الأمر شيء العباد. قال الإمام عليه السلام أجمل تعابير الرضا أبو الحسن، أبي الحسن حشرنا الله معه، يقول الله أعدل وأحكم من ذلك. بالتعبير الأول الله أعز، العزة له، ما جبريل وميكال وعزرائيل إلا عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون، وما محمد وعلي والنبيون والصالحون عليهم الصلاة والسلام إلا عباد اصطفاهم ربهم سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار، اختارهم من بين خلقه اصطفاء، بس عن عازة عن حاجة وعوز. قال أعوذ بالله، الله أعز من ذلك. فإذن هو الذي أجبرهم، لأنه العزيز، لأنه العزيز الحاكم، فهو المجري لهم، هو المجري إراداته عليهم. فقال عليه السلام الله أعدل، لا تجعل الله كالأب الظالم يجعل المسروق في جيب ولده ثم يحاسبه، ولا يجعل الله كالجاهل من الظالمين ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، كتفه ورمى بالماء وقال له بدي إياك تطلع سبع السباع، ممنوع تطلع مبلل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، فليس الله ذلك الظالم والعياذ بالله، وليس الله ذلك العاجز والعياذ بالله. قال الله أعدل، كيف يفرض على العباد ما يمدحون ويذمون عليه ثم يسلبهم قدرة الاختيار عليه؟ قدرة عليه. كيف؟ قال الله أعدل بعد وأحكم. شوف الحكمة ما أجملها، عطف الحكمة على العدل، لأنك قد تكون عادلا لكنك لست حكيما. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، بس الحكمة، تعرف الحكمة لوين بتوصل؟ كما ذكرنا فيما مضى، الحكمة قد تجعل من الله تعالى وجوب اللطف. هو عادل، يحاسب على الثواب والعقاب، أليس كذلك؟ لكنه يلطف بعباده، يأخذ بيدك نحو الصالحات، يريك الحجة، يزين الإيمان في قلبك. العاقل كيف إنه يعرف علي بن أبي طالب صواب؟ يجعل من علي معيارا، بس مع هذا عشقق إياه، زينه في قلبك، لأن هو الإيمان، زينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان صح، بس وزينه في قلوبكم حتى تنساق إليه، تشتهي ميلك نحوه، لأنك مجبول على الكمال، على حب الكمال، فتميل إلى علي. إذن يقول الله أحكم من هذا، بعد أن عدل معك كان حكيما، جعل لك مقومات من عندك، مقدرات من عندك. يعني إذا بتسأل هالسؤال البسيط للمحتار، تقول له الله عز وجل جعل لك بداخلك قانونين من مقتضيات عقلك العملي وعقلك الفطري، ما يجب أن تعلم وما يجب أن تعمل، هذا مفطور عليه أنت غصبا عنك، مجبور عليه. بعد وجعل لك حد القانونين العقليين، العقلي والعملي، جعل لك الشعور، جعل لك القوة الباطنية، جعل لك تحب وتكره، تميل وتنفر. إذن مثل هذا من حكمته عز وجل. وبعد هذا كله شو عمل؟ أرسل لك حججا مثلك، أرسل لك محمد بن عبد الله صلى الله عليه بشر، وأرسل لك علي بن أبي طالب بشر، حتى لا تحتاج حضرة جنابك وتقول إيه أرسل ملائكة، والملائكة ليسوا شهوانيين ومش مثلنا، أرسل لك مثلك. ليه؟ حتى يقويك. هذا من باب الشو؟ الحكمة، مش العدل. العدل خلاص حط لك في بالك أنت قانون الصواب والخطأ، وحط لك في بالك ما ينبغي وما لا ينبغي، كافي؟ لا مش كافي، لأنه بيعرفك، فحط لك يعني قواك مع عقليك العملي والنظري بهذه الأمور، ثم جعل لك من الحجج حولك على قدرك، بل على قدر ما ينبغي أن يكون من حكمته عز وجل. فاحتج عليك بالمعصوم، ثم احتج عليك بدون المعصوم، كما سميناهم، أسميناهم بالعصاميين، بعلي الأكبر وصولا إلى من؟ إلى الحر ابن يزيد رحمهم الله. ثم احتج عليك بأمثالك، ثم احتج عليك بنفسك. بنفسك دير بالك لما عملت كذا كذا، إيه بس فش بس، تذكر بعد ما عملتها كيف ندمت بينك وبين حالك؟ هذا ندمك. إذن يحتج عليك بك، هذا من باب الشو؟ حكمة. وأي حكمة أرقى من هذا اللطف؟ ومع هذا وكله أنفرجك إياها بالمنام وما خلاك تنسيها، إذا نسيتها باليقظة عيشك إياها بالمنام، عقلك الباطني، منامك. وأحيانا كثيرة بتكون رايح تتعمل غلط، بتشوف غيرك وقع قبل ما تعمل أنت الغلط، رايح هذاك يتعمل نفس الغلط سقط، تقول الله أكبر لا إله إلا الله، منيح من الله المكفات. إيه فعلا منيح من الله، وإساءة منك. إذن لله الحجة البالغة، من باب شو؟ حكمة. يقول الرضا عليه الصلاة والسلام الله أعدل وأحكم من ذلك. ثم قال هذا الناتج، ثم قال، قال الله عز وجل، يعني في الحديث القدسي، الحديث القدسي يعني قول الله في غير القرآن، اسمه حديث قدسي منسوب إلى قدس الله عز وجل، يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك. شوف ما أجمل هالتعبير الرائع الأخلاقي، قال له يا ابن آدم أنت عم تعمل صالحات وعم تعمل سيئات صح؟ صح ولا لا يا حامد؟ صح. الله تعالى عم بيقول بحكمته بلطفه، قال له يا ابن آدم لا تنسب الأمرين إليك، أنا عاطيك عليهم ثواب، ما راح أبخسك حسناتك اللي عملتها، بس التفت أنه حسناتك لولا لطفي بك ما فعلتها. يقول أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني. عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك. شو قصده الإمام عليه السلام؟ هو أعلم بقصدي، يعني ما بعرف قصد الإمام، بس ما يظهر من عبارته صلوات الله عليه. يقول: يا ابن آدم، كن عاقلا لمرة واحدة. الرضا عليه السلام يقول: حرك عقلك. نعم، ايه، الرضا عليه السلام بالحديث، يعني بالحديث يقول: حرك عقلك لمرة واحدة، ألا ترى الله عز وجل أقدرك على الحسنات وعلى السيئات؟ إذا أنت حضرت جنابك بدك تنسب الحسنات إلى نفسك مدحا لنفسك. هذه الحسنات عملتها بقدرة، بنفس القدرة هذه عصيته بها عز وجل، صح؟ إذا نفس حركاتك الجسدية هي التي قويت بها على الحسنة، وهي التي قويت بها على السيئة. أتراني، شوف التعبير، أتراني أقدرتك على السيئة؟ أنا اللي أقدرتك على السيئة يا ابن آدم يا أبا حنيفة؟ أنا اللي أجريت السيئة على ديك يا أشعري؟ وإنت حضر جنابك اللي أجريت الحسن على ديك أيها المعتزلي؟ إنه هل يليق بي؟ أنا الرب، أنا الذي قويتك في حركات يديك، هي نفس الحركة مني. قال: إذا عملت مليح الحمد لله أنا موفق، وإذا عملت أبيح هك الله بده. كيف؟ فهل يليق بهذا القادر الحكيم أن يقدرك على الطالحات، على ما يغضبه هو يجريها على يديك، والسيئات منك؟ فالله عز وجل يعاتب ابن آدم، يقول: أوجدت فيك عقلا، هل فعلته؟ التعبير رائع، يقول: أنا أولى بحسناتك منك لو كنت عادلا. أنت يا ابن آدم، أنا عادل، أنا نفس الحركة اللي قويتك عليها، حركة إيدك، رفع إيدك إما للتحية والسلام وإما لضرب اليتيم، نفس الحركة، أنا أولى بحسناتك منك. تعرف ليش؟ لأنه أصلا ما خليتك تعتمد على أنه عقلك يميز هذه حركة مفيدة ولا مضرة، لا، عطيتك عقل يميز، وحطيت لك حنان أنك ما تضرب اليتيم، وحطيت لك رقة أن تؤدي التحية. فإذن أنا عشقتك بالحسنات وقويتك عليها أولا، بس عشقتك فيها وخليتك تقدر على التمييز بين صالحها وطالحها. فلو كنت عادلا لنسبت الخير كله إلي. لو كنت عادلا، يا لو كنت بتفهم ومشغل عقلك لنسبت كل الصالحات إلي. وبعد: ولو كنت عادلا منصفا لنسبت كل القبائح إليك. تعرف ليش؟ لذات المعيار. شو هو المعيار؟ مش أنا قويتك على رفع اليد، وقلت لك هذا الحنان بيمنعك أن تظلم اليتيم، وهالرأفة بتخليك تحن على اليتيم، ومع هذا كله خالفت كل هذا وضربت اليتيم. فعن جد ما غرك بربك الكريم، وعن جد ما أكفرك. قتل الإنسان ما أكفره، واقعا قتل الإنسان ما أكفره. نفس المعيار، ردت إنك تظلم منعتك، ما ارتدعت، ردعتك ما اكتفيت، نبهتك، فش إلا شو اللي شل لك إيدك. ساعتها إذا شليت لك إيدك بكون ماذا؟ أشعري، بكون رب أشعري بيجبر. فأنا تركتك، لو كنت منصفا لأدركت من نفسك هذا المعنى. صدق مولانا أبو الحسن الرضا فيما أخبرنا عن الله عز وجل. وروي أيضا عن الرضا عليه السلام، وهو صاحب الشرح المبسط صلوات الله عليه. وروى أيضا، أي الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، روى أيضا عن الرضا عليه السلام، قال: ذكر عنده الجبر والتفويض. شوف التعبير، هذا التعبير اللي ابتدأت فيه هذه المدرسية الأشعرية والمعتزلية، مش الاختيار، الاختيار لنا، بس نحن ما عدناش نعبر عن الاختيار بالاختيار خوفا من أن ننسب إلى الاعتزال، عشان هيك نحن نعبر أمر بين أمرين، بس هو بالواقع جبر وتفويض، لا اختيار. جيد، مع هذا ذكر عنده الجبر والاختيار، الجبر والتفويض، فقال عليه السلام، شوف ما أجمل التعبير الهادف قال: ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه؟ يعني كيف لا تختلفون فيه يا ابن رسول الله؟ قال: مثل ما ذكرتوا أنتوا قبل كم ليلة أو قبل كم درس، أنه أول ما يعتمد عليه الوجدان وآخر ما يركن إليه. الوجدان دغري الواحد بيتمسك فيه، والوجدان فلان بيحبك، شو بقول لك كثير؟ وجدانا فلان بيكرهك. أول ما يعتمد عليه الوجدان وآخر ما يركن إليه. بده دليل. الإمام شو عم بيقول؟ بيقول: اتركوا وجدانيكما، بعطيكم أصل ترجعون إليه، لأنه أنا واقعا مش أنا. يعني الإمام عليه السلام في شرح التبسيط كأن الإمام عليه السلام يقول: أنا أعذر الجاهلين في وجدانيهما، نظروا في أنفسهم فرأوا الجبر، نظروا في أنفسهم فرأوا التفويض. قال: اتركوا هذا المعنى. قال: ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه. من هو الأحد اللي بدك تخاصمه؟ أحسنت أحسنت، الجبري أو التفويضي. لا تناقشون أحدا إلا أفهمتموه، ولا يخاصمكم أحد فيه إلا كسرتموه، ولا تخاصمون أو تخاصمون، لا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه. فقال، يا شوف الأصل اللي بده يفعل الإمام عليه السلام لك عقلك، خليك تفعل عقلك. فقال: إن الله عز وجل، شوف ما أجمل تعابيره. على فكرة لما دعوت في بداية الدرس جميع المستمعين الكرام إلى الرجوع لأهل البيت عليهم السلام، دعوتهم رجوع أبناء إلى آباء، يعني اجعلوا من أهل البيت عليهم السلام آباء تستفيدون منهم، لأنهم عليهم السلام يتكلمون مع الناس غير كونهم يتكلمون بتعقل، إنما يتكلمون مع الناس بعطف وحنان تماما، فيهم صفات من صفات الله عز وجل وهو اللطف، يتلطفون بالعباد كي يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذا التعبير من الإمام عليه السلام ملؤه الحنان، يعني يقول: أنا أعذر القاصرين في أن يجهلوا ربهم عز وجل، أو في جهلهم بربهم، أعذر أو أكاد أعذر. فقال: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه. الله أغراك، حببك، عرفك، عشقك، كله صحيح، بس آخر شيء مش بإكراه. ما أطاعه عبد بإكراه، بل أزيد ولعن الله يزيد، لا يريد العبادة بإكراه، بل لا يقبل إيمانا بإكراه، بل هو القائل سبحانه: لا إكراه في الدين، بل هو الرافض لإيمان فرعون لعنه الله، حيث كان إيمانا بإكراه. لا يريد الرب عز وجل إيمانا بغلبة. إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، بل لم يرد حتى تشريعا، بل لم يحب. وشوف دون الإكراه شو في عندك؟ في سداد، في رشاد، في تحنان، في موعظة متوقدة عندك، في عندك صفات من جوا كافي إن تقودك إن شئت الإنقياد، إن شئت الإنقياد. هالحنان والدفء والحب الموجود جوا من قبيل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الواحد أعطاك دواء ريح لك راسك من وجع نص ساعة، الخي والله ما بنسى جميله، قتل الإنسان ما أكفره، نص ساعة بألم طارئ أراحك منه عبد من عباد الله. 80 سنة ما وجعك راسك لا قبل هالنص ساعة ولا بعد هذه النص ساعة. فعلا لا يقدر العبد نعم الله عز وجل إلا إذا افتقدها، وإذا افتقدها ياد أن تعود، مثل ما صدق عليه الصلاة والسلام: نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. إذن دون أن يكرهك حبب إليك، زينك، زينها لك للفضائل، يعني زينها لك، أعطاك، ما بقول لك أغراك، حتى لو قلت أغراك مش بس أغرانا، أغرانا وأغدق علينا، بل كاد يأخذ بأيدينا حتى يلطف بنا، وقتل الإنسان ما أكفره. على كل حال، إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، وبعد لم يعصى بغلبة. بغلبة من مين يا ابن رسول الله؟ قال من الجهال أو من الحمقى، من اثنين منهن. لم يعصى بغلبة فيها رد على أنه ولم يجبرهم على المعصية، يعني لم يغلبهم عليها يا أشعري. يعني إذا زنى وإذا سرق وإذا سقط في الرذيلة من أعيب العيوب أن ينسبها إلى الأب الظالم المتغطرس، فكيف ينسبها إلى الله عز وجل والعياذ بالله. إذن لم يعصى الله عز وجل ماذا؟ بغلبة منه على عباده، صح، يعني لم يجبرهم على المعصية. وفيك تفسرها؟ لا، لم يغلب الله عز وجل على معصية. هذا الحمق المعتزلي، إنه المعتزلي شو قال؟ قال الصح والغلط، الطاعة والمعصية من العبد، والعبد حر فيها، كأن الله ماذا؟ فوض إليه ما يشاء، وجلس الرب عز وجل على حدة والعياذ بالله، فقهر العبد ربه على المعصية كما قال بعض فلاسفتهم. هذا حمق. لا العبد قادر قاهر، ولا الله عز وجل قاهر لعبده على المعصية. أكمل يا ابن رسول الله. قال عليه السلام: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ولم يعص بغلبة، وبعد ولم يهمل العباد في ملكه. شو يعني لم يهمل العباد العبادة في ملكه؟ لم يتركهم وأنفسهم. وكيف جهلت أيها المعتزلي قدرة الله عليك حيث قلت إن العدل يقتضي أن يكون مفوضا لعباده؟ طب ما أنت في ملكي، أنسيت أنك ممكن الوجود وأن الممكن لا يستغني عن الواجب؟ أنسيت أنك حادث طارئ وأنك زائل؟ أنسيت أنك معلول لعلة العلل، لخالق العلل عز وجل؟ أنت ملكه، أنت قبضته، أنت ممكن الوجود، ما وجدت إلا لما أوجب وجودك عز وجل، فأنت من ملكه. فلسفيا الإمام عليه السلام يقول كيف يهمل؟ أصلا تستقيم المعلولات أن تبقى بدون علة؟ علة مش علة وجودية، مش علة تسبيبية، علة الخلق، يعني إرادة، بقاء إرادتك. يقول لم يهمل العبادة في ملكه. ليه؟ قال هو المالك لما ملكهم وملكه. يقول تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. صح صح صح، مثل ما قال أمير المؤمنين، إنه أنت مخلوق لطيف، أنت مخلوق شريف، بس عمهلك. اقرأ قول السجاد عليه الصلاة والسلام: وما أنا يا ربي، وما خطري، ومن أنا، شو بشكل أنا في كونك يا رب؟ صح، إذا فكرت في نفسي رأيت الكون كله مطويا بي، لأنه الله عز وجل أمرني أن أفكر في خلقي وفي نفسي. يتفكرون في أنفسهم، صحيح، ينظرون إلى أنفسهم كما ينظرون إلى خلق الله، صح. فبتشوف العالم الأكبر منطوي فيك يا ابن آدم، بس إذا بتقيس نفسك إلى موجوداته عز وجل تستحلي كلمة السجاد عليه السلام: وما أنا يا ربي، وما خطري، أصلا شو أمثل أنا في الوجود؟ يعني تطلع شطر من شطر من شطر من ذرة، قدام شو؟ شيء مجرة، مش قدام المجرة، قدام شيء مجرة. تبقى قوتك وقدرتك بلوحتك العقلية، هي مش اللوحة المعدنية، هي لوحة عقلية فيها كم معلومة الله تعالى أكرمك على أساسها، بس إذا عطلت لهذه اللوحة أو عملت لها محو أو صحفتها وروحتها بالمرة بصير شأنك، بتصير ساعتها شو بدك؟ تدعي الربوبية. يقول هو المالك لما ملكهم، يعني أنت ظننت أنك قادر قاهر، يعني إنه حتى قدرتك في رفع اليد تقول أنا مثل فرعون، أنا ربكم الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الله. عشو؟ لأنه قدر بملك غيره، فتحوا له البلاد وملكوه فوق العباد، فظن ربه، فظن نفسه ربا. أو هذاك الجاهل المتغطرس الثاني بيقول أنا أحيي وأميت، نمرود. أنا أحيي وأميت. فأخذه الغرور، أخذه الغرور، والله تعالى مالك لما ملكهم، يعني حتى قدرتك أنت هي اللي عم تحدى فيها، هي مش ملكك. الإمام عليه السلام يشير إلى هذا المعنى، يقول لا تجهلوا، لا تعلوا فوق ربكم، إن الله عز وجل كما خلقك خلق قدرتك، مثل ما أنت مقهور مخلوق كمان قدرتك مقهورة مخلوقة، والقادر على ما أقدرهم عليه، تبارك الله تبارك الله، والقادر على ما أقدرهم عليه، مش بس قادر عليك، مثل ما أنت مش قادر على فعلك. شوف ابن آدم ما أجهله، ابن آدم المعتزلي والله ابن آدم الأشعري، اثنيناتهم بقول أنت مش قادر على فعلك يا حامد، قادر على فعلك، قادر على أفعالك. طيب أنت مش فعل من أفعال الله، ليش الله بده يكون قادر على أفعاله، على ما فعل؟ أنت قادر على ما تريد من أفعالك، والله غير قادر على ما يشاء من أفعاله. فإن ائتمر العباد بطاعته، يعني إذا أخذوا بأمره، ائتمر يعني وافق على أمره سبحانه، فإن ائتمر العباد بطاعته الله لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا. إذا أخذت بأمره عز وجل كيف يصدك عنها؟ أيكون من الظالمين الجاهلين، مش بس من الظالمين العاديين، هو الذي طلب منك لكنه يمنعك. هذه تبارك الله حيث أرسل لنا نبيا وجعل لنا من بعده أئمة، هذا التعبير الرائع عندنا نحن، شو يسمى في مصطلح الكلام المأخوذ منهم عليه السلام، لا تكليف بما لا يطاق، أمرك بس أعجزك. طيب عال أخذ ما وهب سقط ما وجب، هذا عندنا، عند غيرنا لا، له الأمر والنهي، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا، عندنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني ما أقدرها عليه. يقول عليه السلام لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا. طيب وإن ائتمروا بمعصيته، طبعا ائتمروا بالمعنى اللغوي، يعني هون مش بمعنى أنه والله أخذوا بأمره، ائتمروا يعني تآمروا فيما بينهم، أخذ أمرا من نفسه بأن يعصي وأخذ أمرا من نفسه بأن يطيع. وإن ائتمروا بمعصيته، يا الله ما ألطفك أيها الرب الكريم، وإن ائتمروا بمعصيته أكمل، فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، يعني إذا أراد أن يحول بينهم وبين ما يكره منهم، هو يكره لك المعصية، وحبب إليك عليا وزينه في قلبك، وكره إليك شو؟ الكفر والفسوق والعصيان. كم عنوان في مقابل علي عليه السلام؟ ما بعرف، بس عناوين ثلاثة. إذا كان علي الإيمان شو بكون في مقابله؟ كفر وفسوق وعصيان. فيقول حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب واحد أراد أن يترك الإيمان، لا شو، إذا واحد سألك ليش الإيمان يعني هو علي، شو بتقول له؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله برز الإيمان كله إلى الشرك كله. الشرك بعدها وذيك الثلاثة، كفر وفسوق وعصيان، الإيمان واحد، الإيمان بيتجزأش، واحد برز الإيمان كله إلى الشرك كله. فيقول إنه الله سبحانه وتعالى إذا أتمرت أنت بأخذك بالإيمان ارتضى لك ذلك، بس إذا أردت الكفر والفسوق والعصيان يحول بينك وبين ذلك. يقول فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل لو شاء، وإن لم يحل وفعلوه، شوف، فليس هو الذي أدخلهم فيه. يا الله، من أجمل تعابيره عليه السلام، أقحم لك فيما أراد اللطف الخفي. وشو قال لك لما حكاك عن الطاعة؟ شو قال عليه السلام؟ قال إذا أنت شئت الإطاعة لم يكن الله تعالى لا صادا عنها ولا مانعا، بل مسهلا، بل ميسرا، مليح. بس إذا شئت المعصية أنت، الله عز وجل بيكون إن شاء أن يردعك فعل، وتركها الإمام وما قال فعل ولا ما فعل الله عز وجل. كم من معصية ردعنا عنها، وكم من خلل منعنا عنه، لأنه إن شاء أن يمنعنا فعل، بس إن لم يشأ أن يمنعنا ما بيكون هو اللي أدخلنا فيها. يعني له مع المعصية حالتان عز وجل، حالة يمنعنا عنها ويردعنا، مثل ما ناتج الدعاء. هذا شو الدعاء اللي بتدعي أنت يا الله عز وجل؟ شو بتدعي؟ يا ربي بعدني عن المعصية، يا ربي لا تسقطني في الرذيلة، يا ربي امنع يدي من غير شل، يا ربي امنع عيني من غير غيانة، من غير عمى. إذن عن شو عم تسأل؟ عم تسأل يا ربي امنعني عن المعصية، فإن شاء فعل وإن لم يشأ ما بيكون هو اللي أدخلك في المعصية، وإنت التي اخترتها. سمع بعض الصالحين بعض التائبين يقول: اللهم إن ابتليتني بما ابتليت به يوسف عليه السلام فأعطني صبر يوسف. يوسف النبي عليكم السلام ورحمة الله، يوسف النبي عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله أعلى مثال بالوفاء، وضرب الله تعالى قصته مثلا لأنها محل ابتلاء، فلولا أنها يمكن الاقتداء بها لما سنها الله عز وجل مثالا يقتدى. وقلنا فيها كلام، وهي من أجمل القصص بنص القرآن الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص. هذا أول سورة يوسف. إذن أجمل قصص هو هذا. طبعا بيطلع لك بعض القاصرين أو بعض المتطاولين بيعمل يوسف عليه الصلاة والسلام مثل عاديين الناس أو أقل من عاديين الناس، إنه يفكر بما يفكر به. طبعا هذا من أزمة العقول، لما بتفكر بالعظاب والعظماء الكبار بيكون عم بيقيسهم على نفسه، مثل المجسمة لما قاسوا رب فكروا برب جعلوه مثلهم. وهودي الناس لما بدي يفكروا بقدسية الأنبياء بفكروهن مثلهم، يعني هو يهم بالمعصية، فيظن أن يوسف عليه السلام أيضا يهم بالمعصية، بس لأنه عبد صالح أو عالم كبير أو مدري شو هو، زعيم كبير، آخر شيء لا يفعل المعصية تورعا، بفكر أن يوسف عليه السلام كمان لا يفعل المعصية تورعا. هذا قضية أخرى مش هيك؟ بس المهم، اللهم إن ابتليتني بما ابتليت به يوسف فأعطني صبر يوسف. شو قال له هذا الصالح؟ قال: ويحك، دعوت على نفسك. قال له: مش هيك الدعاء. قال له: ليه؟ قال له: لأنه قد تبتلى بما ابتلى به ابتلي به يوسف، ولا تعطى صبر يوسف، لأنك لا تمتلك نفسية يوسف ولا قدسية يوسف ولا إيمان يوسف. من الأصل قل: اللهم لا تبتلني. ليه؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام عبد كريم من المخلصين، أخلص لله فاصطفاه ربه سبحانه وتعالى. فإذا اللهم لا تبتلنا، هذا دعاء شريف لطيف، اللهم لا تبتلنا، إذا سمعت بمعصية من غيرك فقل اللهم لا تبتلنا، حتى تكون أبعد عن الشماتة وأبعد عن استسهال مصائب الآخرين بحقك. قل: اللهم لا تبتلنا، في كل ذل لا تبتلنا، في كل معصية لا تبتلنا، في كل خزي اللهم لا تبتلنا. طيب، فإذا عرض عليك الشيطان بلاء، عرض عليك الشيطان معصية وشاء الله أن يمنعك فعل، وهذا شو بكون؟ لطف وتسديد. وإن لم يلطف بك، اللهم الطف بنا يا رب. وإن لم يلطف الله بك، لأنك لا تستحق عليه لطفا أصلا، مش مقدم أنت من الصالحات، مش عامل من الحسنات، يعني لا تستحق على الله لطفا، والعياذ بالله والعياذ بالله، وكلك إلى نفسك. وبس يتوكل العبد إلى نفسه انخذل، انخذل، نعوذ بالله تعالى. ثم قال عليه السلام، شوف ما أروع هذا الكلام، مش هو قالنا ارجعوا إلى هذا الأصل، أنا سأعطيكم أصلا، سأؤصل لكم أصلا، يرجع إليه الأشعري ويرجع إليه المعتزلي، وليشرق الحكم أو يغرب، والله لا يجدوا علما إلا عندهم عليهم السلام، فجعل لك أصلا ترجع إليه. قال، ثم قال عليه السلام: من ضبط، عندك العبارة هكذا، من ضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه. طبعا عبارة من ضبط مخالف لما يذكر هنا في العبارة. نعم، من يضبط تصح، بس عندي أنا النون، فعشان هيك في عندي خطأ. من نضبط، نضبط غلط. فهي العبارة هكذا، من يضبط بتصح، بتصح، أو من ضبط. شوف الإمام عليه السلام شو عم بيقول له، بيقول له اضبط هذا الحد، حدود، من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه. مين اللي خالفك؟ كل الأطراف يرجعون إليك فيجدون عندك ما أوصلت إليه من كلام الإمام عليه السلام. وقد اشتهر عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الأمرين، أمر بين أمرين. عصمنا الله وإياكم فيما بقي من أعمارنا، وغفر الله لي ولكم ما سلف منها. اللهم احفظنا بحفظك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، ببركة محمد وآله الطاهرين، وصلى الله عليهم أجمعين.